بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد كتاب قوت القلوب للإمام طالب المكي رحمه الله، ونفعنا الله به وبكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، قال: مسألة محاسبة الكفار. فأما محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيها، فمنهم من ذهب إلى أنهم يحاسبون، ومنهم من أنكر حسابهم. وقد اختلفت الآثار في ذلك، فقد جاء في بعضها ما يدل على حسابهم وبه تعلق من قال به، وجاء في كثير منها ما يدل على أنهم لا يحاسبون وبه احتج من أنكر حسابهم. وإنما يرجع عند الاستناد إلى كتاب الله تعالى، ففيه الشفاء وبه الغنى، فيفصل ما أجمل القائلون، ونعدل في القول الشديد فيما تأوله المتأولون، فنقول: والله أعلم، إن الله سبحانه ذكر في كتابه آيتين تدل على مسألة الكفار عن الشرك الذين أدخلوا في التوحيد
الذي أدخلوا في التوحيد
وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ثم قال في الآية الأخرى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. فنقول: إنهم على هذا يسألون عن التوحيد فقط وعن تكذيب المرسلين حسب هاتين الآيتين. وقال في الآيتين الأخرتين: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال في الأخرى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ثم قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فهذا نص في ترك المسألة على الذنوب والأعمال. فنقول بهاتين الآيتين: إنهم لا يسألون عن الأعمال، وإنما يحاسب على العمل من كانت بينه وبينه معاملة، ومن ثبتت له حسنات يقع بها ترجيح وموازنة. وقد روينا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، قال عن قول لا إله إلا الله. وقد رويناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا على معنى ما ذكرناه أنهم يسألون عن التوحيد. فالناس من أهل الجنة والنار يحشرون يوم القيامة على 6 طبقات، طائفة تدخل الجنة بغير حساب وهم السابقون المقربون، وطائفة تدخل الجنة بعد الحساب اليسير وهم خصوص المؤمنين والصالحين، ومنهم من يدخل بعد الحساب الطويل والمناقشة وهم أصحاب اليمين وعموم المؤمنين. وكذلك أهل النار 3 طبقات، طائفة تدخل النار بغير سؤال ولا حساب، عالمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوح وهم يأجوج وماجوج خلق خلقوا للنار، وطائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشة وهم أهل الكبائر والمنافقون، وطائفة بسؤال وتوقيف من غير محاسبة على الأعمال وهم أمم الأنبياء المرسل إليهم المرسلون، لقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم. وقد روينا في الخبر المشهور: من نوقش الحساب عذب، فقيل: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ذلك العرب، ومن نوقش الحساب عذب. وقد كان إمامنا سهل بن عبد الله يقول: يسأل الكفار عن التوحيد ولا يسألون عن السنة، ويسأل المبتدعون عن السنة، ويسأل المسلمون عن الأعمال. فأما قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ففيها وجهان: أحد الوجهين أن يكون هذا كلاما منفصلا عما قبله يراد به المسلمون، لأنه ذكر خبر ذكر خبر الكفار فختمه بالعذاب، فقال في أول الكلام: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، هذا آخر خبرهم. ثم استأنف مخبرا عن غيرهم فقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والوجه الآخر أن يكون قوله تعالى: ثم إن علينا حسابهم، أي جزاءهم. فالحساب إنما ذكر الكفار يكون بمعنى المجازاة على أعمالهم السيئة، وكذلك قوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني جزاء. إلا أن الفراء وغيره من أهل اللسان خالفون في هذا فاعتبروه بما بعده فجعلوه دليلا على المحاسبة، قالوا: احتمل أن يكون قوله فوفاه حسابه أن يكون جزاءه كما قلنا، واحتمل أن يريد محاسبته، فلما قيل والله سريع الحساب كشف التنزيل التأويل بذلك أن حسابه يعني محاسبته. وكذلك قال الزجاج في تأويل ما ذكرناه آنفا من قوله ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون، فقال معناه لا يسألون لتوجه من قبلهم أو ليرجع إليهم من علم ذلك من علم ذلك وسبقه عليهم، أي قد فرغ الله عز وجل من ذلك فأحكمه بما سبق من علمه. وواطأه مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختلاف معنى بمعنى صنعته التفسير، لأنه لم يكن له في اللغة تمكين، فقال معنى ذلك ولا يسأل هؤلاء المجرمون عن ذنوب السالفين، فجعل الهاء والميم على من تقدم ذكره من قارون وأصحابه والقرون السالفة، لأن ذكرهم كان سياق هذا الخطاب في قوله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ثم قال ولا يسأل عن ذنوبهم، يعني هؤلاء المجرمون يعني مشركي هذه الأمة. وقال أيضا هو وغيره إن الكفار سألوا فقالوا ترى ماذا فعل الله تعالى بالقرون الأولى الذين يقص علينا نبأهم، قال فنزلت هذه الآية فهي بمنزلة قول فرعون قال فما بال القرون الأولى، فقال موسى عليه السلام علمها عند ربي إلا أن الله عز وجل قد قال في ذكر الحساب بمعنى الجزاء عطاء حسابا يعني مجازاة، وقيل كفاية بمعنى كفاهم وأحسبهم ذلك كما قال تعالى حسبهم جهنم أي كافيهم ذلك.
الحمد لله مكرمنا ببعثة النبي الخاتم الذي ختم به الرسالات السماوية وجعله مجمع الفضائل والمكارم ومجمع الكمالات الإنسانية ومجمع الدلالات على خيرات الناس الظاهرة والخفية الدنيوية والبرزخية والأخروية، فصلى الله وسلم على عبده الكامل المصطفى سيدنا محمد حامل الرسالة إلى العالمين والمبعوث رحمة للعالمين والمخصص من بين المرسلين أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، قال سيدنا وبعثت إلى الخلق كافة. أدم اللهم صلواتك على هذه الذات المحمدية الأحمدية النورانية وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم بصدق وإخلاص نية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الخصوصية والمزية، وعلى آلهم وصحبهم ومن سار في سبيلهم إلى يوم الفصل في القضية، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عالم الظاهرة والخفية. وبعد، فإن الشيخ يشرح لنا في هذا الفصل ما ورد عن شأن العاقبة والمصير فيما يتعلق بالكفار ومحاسبتهم، فإن الله رب الكل ويجمع الكل ويوقف الكل بين يديه، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، فالرب واحد والحاكم واحد والملك واحد والمرجع إلى واحد. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لأنه ما هناك ملجأ آخر يمكن يلجأ إليه بعض الناس بعض الخلق، الملجأ واحد ملجأ واحد، الكل مرجع إلى رب، من آمن من كفر، من صلح من فسد، من اتقى ومن ارتكب الجرائم، ما في مرجع ثاني أصلا، فين يروحون؟ ما هناك مرجع آخر، المرجع كله إلى الواحد الأحد. ها الأولون والآخرون بأصنافهم مرجعهم إليه وإلى حكمه وإلى قضائه وإلى فصله وإلى ما يقضي عليهم من دخول الجنة أو النار، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وتحدث الشيخ عن مسائل بمحل نظر العلماء فيما ورد في النصوص عن كيفية محاسبة الكفر، و الأمر المجمع عليه أن الحساب واقع عند الكفار وغيرهم، ولكن عن ماذا وكيف يكون؟ فالحساب واقع للجميع، وأن العذاب على جميع الذنوب واقع للمسلمين وللكفار، ويعفو الله عمن شاء من المسلمين، وأن الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك به، وأن ما عدا ذلك يغفر لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وأما العذاب فواقع على الكفار على الكفر وعلى جميع ذنوبهم وسيئاتهم. ولهذا كان من معنى أنه لا يخفف عنهم العذاب عذاب الكفر، فبقي تعذيبهم على بقية الأعمال والذنوب، يمكن أن يخفف عنهم أو لا، كما تدل عليه روي العباس مع أبي لهب لما رآه فسأله عن حاله، قال لم أزل في عذاب وخيبة وشدة إلا أنه يخفف عني العذاب كل اثنين وأمص في نقرتي إبهامي ماء. لماذا؟ قال لفرحي بمحمد يوم الاثنين حينما أخبرتني ثويبة جاريتي أنه ولد لأخيك مولود سمي محمدا، ففرحت فأعتقتها، فلم يزل يخفف عني العذاب كل اثنين. فهذا التخفيف واقع على تعذيبهم على الأعمال غير الكفر، عذاب الكفر يبقى كما هو لا يخفف عنه. ثم أن إثبات العذاب لهم على بقية الأعمال في القرآن، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، يجاب على ترك الصلاة، ولم نكن نطعم، هذا أعمال غير الكفر، منع الزكاة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وأيضا ما كانت تلوك ألسنتهم من القول أخذوا به، قال وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بالكفر كله عندهم، وكنا نكذب بيوم الدين، فهم كفار، وسلكهم في سقر أنهم لم يكونوا من المصلين، فعليهم على الصلاة عذاب. لكن هل يحاسبون على ترك الصلوات في كل يوم؟ يحاسبون أو يسألون على الكفر فقط؟ ثم يعذبون على جميع الأعمال، فالعذاب واقع على جميع الأعمال، ولكن نظر أهل العلم إلى ما ورد في النصوص كما سمعتم في الآيات، فمنها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقد ذكر ابن عباس وغيره معناها لا يسأل، لا يقال هل فعلته، ولكن يحاسب يقال لما فعلت، ما يسأل هل فعلت ما فعلت قلت ما قلت، هذا السؤال ما عاد وارد في ذاك الموقف، ولكن لما فعلت كذا، لما تركت كذا، لما لم تفعلك، لما قلت كذا، فالسؤال يختلف. فسؤال الاستفهام هل فعلت ولم تفعل هذا ما يريد لا على الكفار ولا على المسلمين، ولكن يقول لما فعلت كذا، لما فعلت تركت كذا، هذا يقع. وقد أورد لنا في سؤال الكفار أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين الذين كنتم تمتعون من دون، أين شركاؤكم، أين وهكذا. وذكر الآية أيضا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وعلى كل الأحوال لا يترتب أمر على هذا الخلاف مع الإجماع أن العذاب واقع على كل تقصير، وأن السؤال الموجه الأول للكفار عن الإسلام نفسه عن كفرهم، وأن معنى قول لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إما المعنى الأول الذي ذكرناه لا يسألون سؤال استفهام ولكن سؤال توبيخ وتهديد واحد، وإما كما ذكر أن الآية متعلقة بما قبلها أهلك من قبله من القرون، ولا يسأل عن ذنوب المجرمون هؤلاء، ما يسألون عن ذنوب اللي من قبلهم، على حد قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم، أنتم القرون الماضية ما تسألون عن ذنب أحد منهم، لكن ذنبك أنت يتسأل عنه. ولهذا يدرك العاقل أن أصغر ذنب من ذنوبه أشد وأشق عليه وأصعب من أكبر ذنوب الخلق كله. ذنوب الخلائق كل مهما كبرت ذنبك أنت الصغير أصعب عليك وأشد عليك من هذا الذنوب. الذكر ما تسأل عنها وأنت تنسى ذنوبك وتقعد الفلان والفلان والفلان الفلان، ولا عليك من هذا شيء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن روح فتش عندك كذا كذا ذنب أنت بيقع عليك شومه وبتقع عليك مسؤوليته مالك تنساه، وهذا ضرب من نسيان يوم الحساب، نسيان الجزاء، فينسى يوم الحساب أنه بيحاسب، ويقوم يريد هو اليوم أن يحاسب غيره، يقول صبر يوم الحساب اللي مقبل وذا كله اللي تخوض فيه ولا عليك منه شيء. الثاني اللي أنت ناسيه وساكت عنه بيفتح الملف حقه، ملفات بتفتح في هذا اللي ساكت أنت عنه متغافل عنه متجاهل عنه متغمض عينيك منه، بتغمض بتفتح مفتح أحسن لك، بتغمض الملف جاهز وبقع الحساب على النقير والقطمير، وكل إنسان ألزمناه طائره هو مش كتب الآخرين طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، ما بيكلفنا الله اقرأ كتاب واحد أنه كان جاري ولا أنه كان في وقتي ولا أنه كان يهودي ولا كان سيما، أنا ما بقرأ كتابه، بقرأ كتابي أنا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهكذا كان يعظهم الحبيب العلوي ذاك لا يقول اقرأ كتابك، اقرأ الفضائح اللي عملتها، شوف افتح الملف حقك، اقرأ كتابك، اقرأ المخازي اللي كنت ارتكبتها وعملت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهكذا فما هناك أمر يترتب على الخلاف أن هل يحاسب على فروع الشريعة من الصلاة وكذا، أما كونه يعذب على تركها، نعم عندك في الآية لم نكن من المسلمين ولم نكن نأخذ ما يكون نكذب بهم الدين، فهم يعذبون على كل ما ارتكبوا من الذنوب وعلى كل ما تركوا من الواجبات، العذاب واقع عليهم. لكن هل يفتح لهم في قبل العذاب عليه سؤال عن الصلاة في كل يوم وكذا؟ أما في الدنيا فبالاتفاق نحن لا نخاطب الكفار بفروع الشريعة، صح؟ كافر أقول له ليش ما تيجي تصلي؟ أقول ليه ما صمت رمضان؟ أقول له ليش ما تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أدعو إلى شهادتين، ما أدعو إلى فروع الشريعة، وما بحسبه على فروع الشريعة، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة سيعاقب باتفاق ويحاسب، يحاسب على الكفر باتفاق، وكيفية أنه يحاسب على الثاني وما يحاسب، لكن يعذب يعذب بالاتفاق. فما هناك أمر مترتب على الاختلاف في كيفية الحساب وهل يحاسبون على فروع الشريعة أم لا. ورأيت الشيخ استنبط أنهم يسألون عن مسألتين، عن الشرك الذي أدخلوا في التوحيد وعن إجابة المرسلين، ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. قال ربي فلنقصن عليهم بعلم، سبحانه أحاط علما بكل شيء، ثم عاد هناك مجال للمغالطة ولا للزيادة ولا للنقص، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أصلا لحظات وأنفاس أعمالهم وأقوالهم وخططهم وما قاموا به أنا كنت حاضر، يقول الله ما كنت غائب أصلا وما كنا غائبين. فإذا كان الحاكم بيحكم عليك بعلمه هو يعلم، ما هو شهود جاءوا عنده، هو يعلم، هو حضر معك، بتقول للحاكم إيش؟ الحاكم قال أنا بعيني شفتك، أنا رأيتك بنفسي، ايش بينفع بعدين بعد ذلك؟ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول في الايه الاخرى سبحانه وتعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اللي هو حاضر وشهيد. وإلا من بديع حكمته أن يقيم الكتب والطائر والميزان والملائكة والشهود والأعضاء تشهد والأرض تشهد وما يحتاج هذا كله، لكن من عظيم حكمته قال لك أنت يقيمها وينصبها قدام الناس. الله يقول أن هذا الإنسان ما أدري غريب شانه وطوره، ها ينكر حتى قدام الرب يوم يبعث ما يجب فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرى ويكذبون على يقول لا ربي نحن هذا الملائكة حقق هذا منين جابوا العمل هذا نحن ما عملنا. قل للملائكة غلطوا الملائكة غلطانين بك نحلف. وهو حضر وشاهد. ولكن الإنسان هكذا يظن أنه كما كان يمشي كذبه على ناس في الدنيا أنه بيمشي على رب الناس. هذا كلام فارغ. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهدوا رجلهم بما كانوا يعملون. الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإذا بعدين فضحتهم الجوار يقول أنا ما عملت عملت يقول الجارحة نعم يا ربي في يوم كذا فعل بكذا يشهدوا منه حقه ده ينطق. فإذا رجعوا دخلوا النار شوف عدوا غي الإنسان ليش تشهدون علينا يقولوا ليش نحن بنخلصكم من هذا العذاب والشدة وأنتم تورطونا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وعدهم إلى متى في الغي هذا. قالوا إيه ما رأيتم الحقيقة مجلوة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء جل جلاله تعالى في علاه. فيكون شهود الإنسان من نفسه جسمه وذاته وشهود الأرض التي كان يعمل عليها والملائكة حفظها الكرام وبعدين كيف المهر وفوق هذا وقبل هذا وأعظم من هذا حاضر معه كان الملك نفسه الحاكم كان حاضر وشهد جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن هكذا حدثنا الله عن طبيعة ابن آدم هذا وكما حدثنا عن آخر من يخرج من الجنة ويعطي عهد موثيق وبعد يقول هذا زيد وبعدين يعطي عهد موثيق يقول هذاك يا رب عاد باقي سؤال واحد عهد موثيق ماشي غيره عاد باقي واحد يرجع يقول ما ويحك ابن آدم ما أقدرك ما أطمعك ما يقول هذا ولا أسألك غيرها وعليه العهد الموثيق. فشيء من طبيعة الإنسان هذه تبقى بهذه الصورة وهكذا وبدأ تبدو العجائب في حكم الله جل جلاله. يخرج الله سبحانه وتعالى اثنين من النار من الذين استحقوا العذاب ثم ينقلون إلى الجنة لكن يخرجهم من النار. إذا خرجوا من النار يقول ارجعوا إلى النار. فأما واحد فيجري بسرعة ويرتمي في النار تكون عليه برد وسلام ما لأنه مثل الأمر الآن. والثاني يقعد يقول هذا خرجوا منا ما لك أسرعت قال امتثال لأمرك ولا سنقد معي درس الآن مخالفة أمرك مصيبة مشكلة أنا لابد يقول ادخل الجنة برحمتي ما لك ما تدخل. قال أنا وثقت بكرمك أن بعد ما خرجتنا ما تردنا إليها. يقولوا أنت عفونا عنك ادخلوا الجنة برحمتي جل جل. فشي من الطبايع واختلاف المفاهيم باقي ولكن بعدين الحكم من الله ما يحد حدود يعفو عن ذا عن ذا يعاخد ذا يفعل ما شاء. هو الملك هو الخالق هو الموجد والمحاسب لا يمكن أن يحاسب والسائل لا يمكن أن يسأل لا يسأل عما يفعل وهم وإلا ما عاد شيء بقى خالق وخلق سوا كله ما عاد وقع إله ومعبود وعابد وقعوا الناس سوا إذا قدوا بيحاسب الإله خلاص هو كما الخلق والخلق مثله عشاء ما معنى الألوهية ومعنى الخالقية إلا هذا التميز والتفرد. فهذا أصل من أصول معرفة الإله جل جلاله. كثير من الكفار والغافلين من المسلمين يتبعونه يريدون ليش فعل الله كذا وكيف يفعل كذا كيف يفعل كذا. هذا ما عرف إيش معنى الله أول، ما عرف إيش معنى الله، كيف الله، إيش معنى الله. هذا بغى ينزله منزلة واحد آدمي مثله كذا، يحسبه بعدين على التصرف، يحط قانون بينه وبينه، خلاص ما عاد يقول هي إذا والعبد يا أخي انتهينا. معنى تعرف أنك عبد وأن هذا إله، وقف الحدود هنا، تعترف تميز العبد عن السيد الإله الخالق جل جلاله وتعالى في علاه الله. والناس ما يرتضون أن ينزلوا الموظف منزلة المدير، ما يرتضون هذا، يقول خلاص إيش عاد باقي من الإدارة، خلاص شل الإدارة لك أو لا، ولا يمكن ينزل موظف محل الوزير، ولا ينزل الوزير محل رئاسة الوزراء، ما يرضون بهذا، خلاص إيش باقي هذا، وين صلاحية حقيقة، ما تلي صلاحية، هذا مخلوق كما كله صلاحية وسكت ساكت. هذا ما هو مخلوق مثلك، هذا إلهك الذي خلق، استح على نفسك، إلهك الذي خلقك جل جلاله، من يحاسبه، من يحاسبه، من يقول له شيء، في حد مثله. هذا هو الإله، فعال لما يريد، ولكن أنت مخلوق مكلف، تعال بنحاسبك. صحيح، هذا المنطق، هذا المنطق في معرفة الإله ومعرفة والفرق بين الإيمان والكفر. وهكذا وذكرنا بحديث من نوقش الحساب عذب، وقد المناقشة نفسها عذاب، وما يخرج منها إلا يكون الطالع عليه. والسائل سيدتنا عائشة قالت له أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال إنما ذلك العرض يا موفقة، العرض فقط مش حساب النقاش. أما إذا نوقش يطلع الطالع، أي إنسان نوقش يطلع الطالع عليه مهما كان، ده النقاش والله، دقة الأعمال دقة النيات والخواطر يا الله، مقابل عدو النعم انتهى كل شيء. وهكذا بين لنا صلى الله عليه وسلم هذه الصورة لما قال عابد عبد الله 500 سنة كما عمري وعمرك كم من مرة، 500 سنة عبادة من سنين. إذا كان في القيامة عبدي ادخل الجنة برحمتي، ولا عاد ذكر صوم ولا صلاة ولا جهاد ولا زهد ولا شيء، يا رب وعملي يدخل الجنة برحمتي، يقول يا رب وعملي، حسبوا على العمل، يأخذ الملك أول واحد يسوي نعمة البصر ومقابلها يروح يكمل، يقول يا رب حسبناه على نعمة البصر فانتهت عبادته حق 5%، باقي عاد نعمة البصر وباقي النعم الأخرى، قال خذوه إلى النار. فيمسكه الزبان ويقول يا رب ادخلنا الجنة برحمتك، يقول الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، دي يمدحه، قد أعماله كلها انتهت أمام عشر نعمة البصر، يقول روحت، وبعد ذلك يمدحه ونعم العبد عبدي، روح ادخل تفضل، يعطي ويمدح سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والحمد، هو اللي يستحق الحمد لله. هذا عظم ميزان الحمد لله، لما تقولها عن معرفة تدرك أن الثناء له والمستحق له على الحقيقة بالإطلاق بكل وجه، وكل محمود ومحبوب ومقرب وصالح وخير ونبي وملاك وولي من إحسانه، من إحسانه، من إفضاله، هو المحمود جل جلاله، الحمد على كل حال. وما من فضل ولا من حسن ولا من جمال ظاهر ولا باطن، حسي ولا معنوي، لإنسان لحيوان لنبات لجماد في الدنيا والآخرة إلا وهو منه، فهو أهل الثناء، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع على ما أعطيت ولا معطي، ما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك، فالأمر أمره والحكم حكمه، نسأله أن يجعلنا من أهل جنته. ثم ذكر الخلاصة، الخلاصة أن أهل الجنة منهم من يدخل الجنة بغير حساب أصلا ولا يحاسب على شيء. يا الله، الله يجعلنا منهم يضحقنا بهم. وقد سمعتم في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وعد ب70,000 من أمته يدخل الجنة بغير حساب، فاستزاد ربه فأعطاه مع كل واحد من 70,000 70,000، ولكن جاءت الزيادة الكبرى قال وثلاث حثيات من حثيات ربي. الحمد لله واسطة طيب، هذا محبوب للرب، خرج لنا كرم كبير من كرم الكبير، الله أخرجه به بعبده هذا صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته. والصنف الثاني يحاسبون حساب العرض يسير ويدخلون الجنة، ها، وهذا شان كثير من صالح الأمة. والثالث يناقشون في الحساب، حتى بعضهم ينال شيء من العذاب وبعضهم يتأخر وبعدين يروح يدخل الجنة. وأهل النار منهم من يدخل النار بغير حساب، كما يدخل الجنة بغير حساب يدخل النار بغير حساب. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما عادش ميزان، ما يحتاج، لأنه كل ظلمة في ظلمة وكفر في كفر، ماشي خير أصلا. وهؤلاء تستاذن النار ربها في أخذهم من بين أهل الموقف. إذا أقبلت النار بأيدي الزبانية لها 70,000 زمام، كل زمام يمسكه 70,000 ملك، فإذا رأت أهل الموقف فيهم الكفار وفجر أصحابها زاد شوقها إليهم وغيظها عليهم، وضج الناس ضج ولجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أيها النار ارجعي إلى أيدي الملائكة وانتظري، تقول دعني يا محمد على من عصى ربي، يتهني دا من قبل الحق، اسمعي واطيعي كلام عبدي محمد، فترجع إلى أيدي الزبانية فتستاذن ربها، تقول يا رب فلان وفلان وفلان وفلان، تعرفهم أصحابها هذول الكبار الكفار المجرمين، تقول أذن لي أختطفهم من بين الناس، فيأذن لها فتمد لها أعناق كخيوط كأعناق الإبل، تأخذ هذا منهم وهذا منهم وهذا منهم، تعرفهم قده. ولهذا أثبت الحق لها معرفة أصحابها أنها تناديهم النار، كلا إنها لظى نزاعة تدعو يا فلان، إيه صاحبي أنت صاحب الجريمة الفلانية والكبيرة الفلانية، كنت متأبي مستهزي بالصالحين في وقتك، تضحك على العلماء والفضلاء، تضحك على القرآن، صاحبي تعال يا فلان، مش حالته ذيك الساعة، النار بنفسها تدعو من أدبر وتولى، إلي تعال هنا يوم الجزاء حقك، تعال شوف نتيجة ما كنت تعمل، ما كنت تقول يا مخالف أمر الله، يا مستهزي بشريعة الله، تعال تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، اللهم أجرنا من النار، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة. يا الله لا تناديهم ولا تخاطبهم ولا تفزعهم ولا شيء، لا يسمعون حسيسة وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملك هذا يومكم الذي كنتم تعلمون، هذا يوم الفضل يوم الجزاء يوم الجنة يوم العطاء يوم الرضا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله أكبر. وفي الخبر إذا أراد المرور المؤمن الصالح على النار على الصراط تقول جز يا مؤمن جز فقد أحرقني نورك، معك نور من الله قوي، أمش روح، وهذا تدعو يا فلان تعال، فرق بين هذا وهذا، سبحان الله. اللهم اجعلنا من أهل جنتك أجمعين. فهؤلاء الصنف الثاني يحاسبون من هؤلاء الكفار محاسبة، ثم يرجعون إلى النار. لا إله إلا الله. والصنف الثالث يطول حسابهم وهم عصاة من عصاة الموحدين، يطول حسابهم ثم يدخلون النار ثم يخرجون منها، أجارنا الله من النار. فذكر لنا أصناف أهل الجنة، طائفة تدخل بغير حساب السابقون المقربون، الحقنا اللهم بهم، طائفة تدخل الجنة بعد الحساب اليسير خصوص المؤمنين والصالحين، طائفة يدخلون بعد الحساب الطويل والمناقشة أصحاب اليمين وعموم المؤمنين، طبقات أهل النار تدخل بغير سؤال ولا حساب، عالمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوح يأجوج وماجوج، الله، طائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشة أهل الكبائر، وطائفة بسؤال وتوقيف بس عن الكفر وعن الرسل فقط، ويدخلون النار. هؤلاء ثلاث طوائف وهؤلاء ثلاث طوائف، وصار ست طوائف، والله يكرمنا بجوده وإحسانه. وطائفة من المؤمنين يحبون خطاب الله لهم، يا عبدي يا عبدي يا عبدي، فيكون عرض الحساب لهم نوع من التنعيم والدقيق، عبدي يا عبدي. وهذا الذي كان يقول سيدنا علي: ما أحب أني مت صغيرا طفلا قبل أن أبلغ، لما قال لي يوقفني بين يدي ويقول لي يا عبدي فأتنعم، يقول له يا عبدي عبدي، قال له قال كلمنا لا إله إلا الله. قرأ بعد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال المؤلف عليه رحمه الله: الفصل الثامن والثلاثون في الإخلاص وشرح النيات والعمل تحسينا بتصريف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها في الأفعال. قال الله كبيره تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ثلاث لا يقل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، وقال
لا يغل عليهن، لا يغل عليهن قلب رجل مسلم،
لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، وقال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وقد روينا في الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام: لا يقبل الله تعالى قولا إلا بعمل، ولا قولا وعملا إلا بنية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى، والورع عما حرم الله تعالى، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. فينبغي أن يكون للعبد في كل شيء نية، حتى في مطعمه ومشربه وملبسه ونومه ونكاحه، فإن ذلك كله من أعماله التي يسأل عنها. فإن كانت لله تعالى وفيه كانت في ميزان حسناته، وإن كانت في سبيل الهوى ولغير المولى كانت في ميزان سيئاته، إذ لكل عبد ما نوى، وإن كان ذلك غفلة وسهوا من غير نية ولا عقل طوية ولا حسبة لم يكن له في ذلك شيء، ولم يجد عمله في الآخرة شيء، وكان فيه لا له ولا عليه، وكان ذلك في الدنيا على مثال الأنعام التي تتصرف عن خير عقول ولا تكليف، ولكن بإلهام وتوفيق وأخاف أن يدخل في الوصف من قال الله تعالى: أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي قفلة وسهوا، وقيل تفريطا وتضييعا، وقيل مقدما إلى الهلاك. فالنية الصالحة هي أول العمل الصالح وأول العطاء من الله تعالى، وهو مكان الجزاء. وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من النيات، فربما اتفق في العمل الواحد نيات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من نية وعلى مقدار علم العامل، فيكون له بكل نية حسنة، ثم يضاعف كل حسنة عشر أمثالها، لأنها أعمال تجتمع في عمل. وصورة النية معنيان: أحدهما صحة قصد القلب إلى العمل بحسن التيقظ فيه والإخلاص به لوجه الله تعالى ابتغاء ما عنده من الأجر، فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح متقبل بفضل الله تعالى وبرحمته، لأن صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوى فعمله مرفوعا في الخزائن مدخرا لهم الجزاء.
بعده.
وحقيقة الإخلاص سلامته من وصفين وهما الرياء والهوى ليكون خالصا كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن، فكان بذلك تمام النعمة علينا، فقال من بين فرط ودم لبن خالصا، فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرط أو دم لم يكن خالصا، ولم تتم النعمة به علينا ولو تقبله نفوسنا. فكذلك معاملتنا لله عز وجل إذا شابها رياء بخلق أو هوى من شهوة النفس ولم تكن خالصة لم يتم بها الصدق والأدب في المعاملة ولم يقبلها الله تعالى منا فاعتبروه. وروينا عن سعيد بن أبي بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنه من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله تعالى
شانه الله تعالى
فما ظنك؟ وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز اعلم يا عمر أن الله تعالى عون للعبد بقدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله تعالى إياه، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه من عون الله تعالى بقدر ذلك. وقد قال الله تعالى في تصديق ذلك إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فجعل سبب التوفيق إرادة الإصلاح، فذلك هو أول التوفيق من الموفق المصلح للعامل الصالح. وقال بعض السلف رأيت الخير إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم ينصر. رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وكتب بعض الهدباء إلى أخيه أخلص النية في أعمالك يكفيك البديل من العمل. وقال داود الطائي
وفي هذا يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يؤكد ويكرر من فصل لآخر فيما يتعلق بالنية. أصلح اللهم نياتنا، النية الآن فيما كان من أول رمضان إلى الآن، نيتنا في العشر الأواخر ما هي؟ نيتنا في لياليها في أيامها، نيتنا في خاتمة رمضان. النيات التي يدور الأمر عليها والمتعلق بها والمهتم بها يكون معاملا لله بقلبه، وإنما المعاملة معاملة القلوب، وإلا طغى عليك صورة العمل فكنت عاملا صورة، عاملا جسما، عاملا ظاهرا، ولم تكن متعامل مع الله بباطنك، إلا أن تكون متفقدا للنية، متحسسا من النية، مهتما بالنية، منتبها من النية، ناظرا في شأن النية. وإن أقمت العمل الصالح على نية صالحة ففي أثناء القيام بالعمل ينبغي تتفقد النية وتراجع شأن النية، لأنها تتغير، لأنها تتبدل بأي قصد، تروح هنا تروح هنا، كلمة تسمعها تقلب نيتك، منظر تشاهده يغير نيتك، فتفقد نيتك بينك وبينه تبارك وتعالى لتكون معاملا له بقلبك، وهو ينظر إلى القلوب جل جلاله وتعالى في علاه. وصحح في صلواتك وفي قراءتك للقرآن وفي حضورك لمجالس العلم وفي استقبالك لما بقي من رمضان، الله يجعل آخر خير لنا ويجعل خاتمته خير لنا ويكرمنا فيه بما هو أهله في كل ليلة من لياليه إن شاء الله، وينظر إلى ما مضى منا فيعوذنا عما فات علينا، ويمحو ما كان من زللنا وخطائنا، ويؤهلنا ويهيئنا لاغتنام البقية أحسن اغتنام في الليالي وفي الأيام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول، ولكم من فائز يفوز وللسعادة يحوز في خلال هذه الأيام، وغدا على الصراط يجوز ويدخل مع من يدخل إلى عطاء من الحق سبحانه وتعالى لا حد له ولا حصر له في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإذا توفرت ثلاث في قلب المؤمن لا يغلع قلبه ولا يظلم ولا يفسد عليه القلب: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والطاعة عدم المنازعة ولي الأمر، والثالث عاد ذكره في الحديث تقدم معنا، ذكر هنا منها الإخلاص لأنه مقصود في هذا الباب. ولا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا قولا ولا عملا إلا بنية. ولخص المسلك سيدنا الإمام السقاف، قال: كل علم بلا عمل فباطل، وكل علم وعمل بلا نية فهباء، ما ينفع. كل عمل، كل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة فمردود، وكل عمل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران، يخاف على صاحبه عند المقاصة ذهابه. لكن تعلم واعمل صحيح النية ووافق السنة وتورع، تورع تنجح وتفوز. قال: ينبغي نوسع آفاقنا في النية في كل ما نعمله، في مطعمنا، في مشربنا، في ملبسنا، في نومنا. الله، صلح لك نية، ولما تأكل أنت تأكل صلح نية في الأكل. من تداري في أكل بنية وأكل بلا نية، وما تعرف في أكل قربة وطاعة وأكل شهوة وعادة، في أكلات بهيمية وفي أكلات نورانية إيمانية. ممكن تكون هذه في سفرة واحدة من صحن واحد، وذا إيماني وذا بهيمي، وهو في صحن من أكل واحد من صحن واحد يأكلونه. هذا حضر قلبه وصحت نيته وسمى ربه واتقى سنة نبيه، وذاك ما عنده بيأكل حتى بثنتين قدر، ولا بسم الله ولا نية ولا حول ولا قوة بالله العظيم. قال لك: صلح لك نية في أكلك، صلح لك نية في شرابك، صلح لك نية في لباسك، صلح لك نية في مطعمك وماكلك ومشربك ومسكنك وملبسك ونكاحك. يقول: فإن ذلك كل من أعماله التي يسأل عنها، فإن كانت لله وفي الله كانت في ميزان حسناته. وإذا قالوا عن بعض أهل القلوب اليقظة، ولأن هذا من 20 سنة ما ترك رحمة تنزل من السماء إلى الأرض إلا قسم فيها، من حاضر القلب مع الله، ما يصلح شيء إلا بنية وإلا حاضر القلب مع الله، ودائم متذلل متواضع، ما خلى رحمة تنزل من السماء إلا ويشارك فيها. قال: وإن كانت في سبيل الهوى ولغير المولى كانت في ميزان سيئاته، لكل عبد ما نوى. وإن كان ذلك غفلة وسهوا من غير نية ولا عقد طوية ولا حسبة، لم يكن له في ذلك شيء، ولم يجد عمله في الآخرة شيء، وكان فيه لا له ولا عليه، وكان في الدنيا على مثال الأنعام تتصرف من غير عقول ولا تكليف. ومع ذلك كله بالهام وتوقيف، صح، لكن بالهام وتوقيف من الله سبحانه وتعالى. ولذا يصير حال الأنعام مع الأكل أقرب إلى الانتظام وإلى الترتيب من حال الآدمي اللي ما عنده أدب ولا نية. سمعت؟ فذاك أنواع محصورة، ماذا كل يوم يبتكر نوع، مزلح نوع، والنوع الواحد يطبخه كذا كذا طبخة، وإذا كل شيء عاد بعدين يزيد من هذا حد باقي ذاك الشيء، هذا نوع حقه محصور وذا معروف كذا وكذا، وإذا قدم له أكل منه خلاص، ثاني مرة تجيبه ما يأكل لما يجوع بعدين ثاني مرة. وحد محدود. ولهذا يقولون إن بني آدم يظلمون البهائم، لما يقولون شهوة بهيمية شهوة بهيمية، قال شهوة آدمية، أقول له أحسن لأنها أشد، وتجيب الحيل وتجيب المكر وتجيب بالحرام، هذا مش على حرام اللي يأكله كله له على يجي حساب على صاحبه أهمله ولا شيء. نعم، أما هو حلال الأرض له ما تيسر له يأكله ما عليه شيء فيه. أما الآدم يجيب من الحرام، يجيب بالسرقة ويجيب بالنهب ويجيب بالكذب ويجيب بالحيلة ويجيب، هذا الآدم مشكلة المشاكل وإذا صلح ما في مثله. نعم، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، غفلة وسهوا تفريطا وتضييعا مقدمة إلى الهلاك. فالنية الصالحة أول العمل الصالح وأول العطاء من الله. ما شاء الله، ربما اتفق في العمل الواحد نيات كثيرة ما يحتمل العبد على مقدار ما يحتمل العبد من النية. اللهم أصلح نياتنا على مقدار علم العامل يكون له بكل نية حسنة، فتتعدد النيات في العمل الواحد، ثم يضاعف كل حسنة 10 أمثالها يا كريم. فأول النية صحة قصد القلب وإخلاصه لوجه الله الكريم، صحة القصد والإخلاص، هذا المعنيان قال تجتمع سورة النية معنيان، صحة القصد والإخلاص فيه لوجه الله تبارك وتعالى. ما شاء الله، الله يكرمنا وإياكم بذلك. قال حقيقة الإخلاص سلامة العمل من وصفين، الرياء والهوى، مثل سلامة اللبن من 2 فرث ودم. ووصف الله اللبن الخالص قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال فلو في شيء من الفرث ولا قليل من الدم ما كان خالص، ونفوسنا بتعافه ربا نقدر عليه ولا بنشربه، ولكن خرجوا لنا خالصا لا فرث ولا دم. كذلك الأعمال الصالحة تكون مقبولة عند الله إذا لا هوى ولا شهوة، إذا سلم من الهوى والشهوة فهذا هو الإخلاص لله تعالى، لا رياء ولا هوى. إذا سلم من الرياء والهوى، سلم من الفرث والدم، لبن خالص، عمل مقبول، لكن فيه هوا شوية، فيه رياء شوية، مثل واحد جاب لك لبن مخلوط قليل فرث وإلا قليل دم، تبغى؟ حتى بلاش، بلاش بتنظف وعاك منه، بتروح تغسل الوعاء مستقذارا له، وأنت قاعد تقدم أعمال للرب فرث ودم فرث ودم وسطها، وبتقول قبل 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 ايش هذا؟ صف عملك من الرياء ومن الهوى. الله اكبر. يقول معاملتنا للعزو اذا شابها رياء للخلق او هوى من شهوة النفس لم تكن خالصة، لم يتم بها الصدق والادب في المعاملة، فتتعرض ان لا يقبلها الله. يقول سيدنا عمر بن الخطاب الكتاب وسيدنا أبو موسى الأشعري: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه، أي عابه، جعل عليه الشين والعيب بين الخلق، شانه الله تبارك وتعالى بين الخلق. يقول فبسبب إيش؟ بسبب أنه تظاهر بما ليس فيه، تزين للناس بما ليس فيه، رزقنا الله الإخلاص والصدق وصفاء الطوية وخلوص النية وإفراد القصد لوجهه الكريم، اللهم آمين. ذكرنا بكتاب أيضا سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن الله تعالى عون للعبد بقدر النية، من تمت نيته تم عون الله إياه، من قصرت عنه نيته قصر عنه من عون الله تعالى بقدر ذلك، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الخير إنما يجمع حسن النية وكفاك به خيرا. رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل كبير تصغره النية. أخلص النية في أعمالك يكفيك القليل من العمل. يا ربي وفقنا.